لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، ما غضب انتقاما لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نزل عليه ملك الجبال يستأذنه إن أراد أن يطلق عليهم الأخشبين جبلي مكة، قال بل أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصنابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. مع ما ناله منهم من الأذى الشديد ما انتقم ولا أحب الانتقام صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم كفار مكة، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، من باب التهكم، وإلا فهم لا يعتقدونه ذكر. أنت تزعم أنه نزل عليك الذكر، أنت مجنون لهذا الزعم. يا أيها، قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، المراد بالذكر القرآن، وبينه جل وعلا في الآية الأخرى. في زعمك إنه نزل عليك الذكر إنك لمجنون، يعني أنت مجنون في هذا الزعم، وإلا ما نزل عليك شيء، وإنما الذي نزل عليك مس من الجن. هم يعرفون في حقيقة نفوسهم أن القرآن لا يمكن أن يتكلم به بشر ولا جني ولا غيره من الخلق، أدركوا هذا بعقولهم ومعرفتهم لمفهوم الكلام، لأنهم عرب خلص يفهمون الكلام الجيد والكلام الردي. ولكن من باب العناد والتهكم والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له إنك لمجنون في هذا الزعم الذي تزعمه، يعني لست رجل عادي أو ضعيف العقل أو ضعيف الإدراك، لا، بل فيك مس من الجن. أنت لا تتكلم بلسانك، وإنما تتكلم بلسان الجني، أنت مجنون كما يقال. تقول الرجل للذي يتكلم بكلام لا يفهم أو لا قيمة له أو بعيد كل البعد عن الصواب، يقال هذا كلام جنون وهو كلام عقل. فهم يقولون للرسول صلوات الله وسلامه عليه إنك لمجنون ولست بعاقل في هذا الزعم والادعاء. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لولا هلا، كلها بمعنى متقارب. لولا هلا، هلا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أحضر الملائكة معك يشهدون بأنك صادق، فإذا لم تحضرهم فأنت كاذب. لو ما تحضيط، يعني هلا يؤكدون ويطلبون بتأكيد بليغ بأن يحضر معه الملائكة، وهو حرف مركب من لو المفيدة للتمني وما المزيدة، فأفادت الكلمة معا الحث، التأكيد. يقولون هل لا تأتينا بالملائكة؟ إن كنت صادقا فيما تزعم فأحضر معك الملائكة، فإذا لم تحضر الملائكة فمعناه لست بصادق. يقول الله جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق ليس نزول الملائكة بالأمر الذي يتحقق عندما يطلب الكفار نزولهم ينزلون، ما ينزلون إلا بالحق. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، بالحق بالوحي تنزل الملائكة، فجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وتنزل الملائكة بالعذاب، والله جل وعلا لا يريد نزول العذاب الآن. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، بالوحي أو بالعذاب الذي يستأصل القوم. ولو نزلت الملائكة ما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق ولو نزلت الملائكة ما أمهلوا وما أنظروا. يقول المفسر رحمه الله وما كانوا إذا منظرين، في الكلام حذف والتقدير، ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة وما كانوا إذا منظرين. لو نزلت الملائكة لنزلت بالعذاب معها وما أنظر هؤلاء، وإنما لحكمة أخر جل وعلا نزول الملائكة. وما كانوا إذا منظرين يعني ما كانوا ممهلين، حينما تنزل الملائكة ما يمهلون، تنزل الملائكة بالعذاب فيستأصلهم ويقضي عليهم. وفي الآية قراءة أخرى سبعية ما تنزل الملائكة إلا بالحق. القراءة الأولى ما ننزل الملائكة، والفعل مسند إلى الله جل وعلا، ما ينزل الله الملائكة إلا بالحق. والقراءة الأخرى الثانية وهي قراءة سبعية ما تنزل الملائكة فاعل، الفعل مسند إلى الملائكة، ما تنزل الملائكة إلا بالحق ولو تنزلت الملائكة ما كانوا إذا منظرين. ثم بين جل وعلا مكانة الذكر العظيم وحفظه إياه وصيانته ومكانته بخلاف ما أتوا به على سبيل التحكم. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر، المراد به القرآن. وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر بمؤكدات. وإنا له لحافظون بمؤكدات أخرى. إن المؤكدة واللام. وإنا له لحافظون. فهذا تكفل من الله جل وعلا بحفظ القرآن بعدما بين أنه جل وعلا هو الذي أنزله. فهو أنزله وهو حافظ له، لأن الله جل وعلا جعله الشريعة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة فحفظه. الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور أنزلها الله جل وعلا وهي كلام الله، كما أن القرآن كلام الله، لكن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها بل وكل حفظها إلى الأحبار، أحبار اليهود ورهبانية النصارى وعلماء النصارى قساوسة فبدلوا وضيعوا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظهم الله جل وعلا عليه فضيعوه. وأما القرآن فلم يكل جل وعلا حفظه إلى غيره، بل حفظه جل وعلا وهيأ له من العلماء الأفاضل الذين يذبون عنه ويحفظونه. إنا نحن نزلنا الذكر، فهو منزل من عند الله جل وعلا، وليس هذا الذكر النازل الأتي إلى محمد جنون ولا غيره، وإنما هو منزل من عند الله جل وعلا تكلم الله جل وعلا به. وإنا له لحافظون، فهو وعد من الله جل وعلا بحفظ القرآن إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع من صدور الرجال والمصاحف. إذا آذن الله بانقضاء الدنيا رفع القرآن، فهو القرآن منه بدأ، يعني من الله بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء. وعلى هؤلاء الذين هم شرار الخلق تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، فتقوم الساعة على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله، على هؤلاء تقوم الساعة. فالقرآن من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود، يرفع في آخر الزمان، وهو جل وعلا حافظ له من التبديل والزيادة والنقص والتحريف. كلما أراد محرف أو ملحد الإدخال على كتاب الله جل وعلا ما ليس منه، قيض الله له من أنصار الدين من العلماء والغلاة من يذب عنه ويدافع عنه ويحفظه، وفاء بوعده جل وعلا بحفظه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يرث المعتق وإن كان يرث فمتى؟ الجواب: لا يرثه المعتق، لا يرث المعتق، وإنما المعتق هو الذي يرث عتيقه، من اعتقه. فهو آخر العصبة المعتق. وأما المعتق فلا مبرر لميراثه ممن اعتقه. يقول: رجل تزوج امرأة ونشزت منه وتزوج أختها قبل أن يعلن طلاق أختها، فعلم بذلك وفرق بينه وبين زوجته الأخرى حتى أعلن طلاق الأولى ورجع الزوجة الأخيرة قبل أن تنتهي عدة أختها التي طلقها. هذا كله تلاعب وفعل محرم ولا يجوز أن يتزوج امرأة وأختها في عصمته، فلا يجوز ذلك بل يحرم. والنكاح الثاني باطل، وكذلك نكاحه لأختها وأختها الأخرى لا تزال في العدة بعدما أعلن طلاقها نكاح غير صحيح. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بسواد علما بأنها متزوجة؟ الجواب: لا يجوز الصبغ بالسواد، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بوالد أبي بكر أبو قحافة ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. ولما مر رجل غير الشيب بالحناء قال: ما أحسن هذا. وحينما مر بعده رجل غير بالحناء والكتم قال: هذا أحسن من ذاك. ومر بعده ثالث غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما. فيستحب تغيير الشيب بغير السواد، بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران، حتى ولو كانت متزوجة تغير بغير السواد. يقول: استخدمت أمي من بلادنا فوجب عليها دم بسبب تجاوز الميقات، فقمت بشراء الذبيحة عنها، وهل لي أن آكل من هذه الذبيحة أم لا؟ الجواب: لا، لا تأكل منها، لا وإنما هي لفقراء الحرم. يقول: بعض سكان البلاد البعيدة عن السعودية يفطرون ويصومون مع السعودية، ويصومون أهل بلدهم مفطرون، ويفطرون وأهل بلدهم صيام، وعلما أن بلادهم تعتمد على الرؤية وعلى الثبوت ثبوتا شرعيا. أقول: إذا كانت بلادهم تعتمد على الرؤية فعليهم أن يصوموا مع بلادهم ويفطروا ما داموا في بلادهم، وحكمهم حكم البلاد التي يقيمون فيها. فإن كانوا هنا فيجب عليهم أن يصوموا معنا ويفطروا معنا، وإن كانوا في بلادهم فلا يحلو. إن كانت بلادهم تعتمد على الرؤية فيصومون مع بلادهم ويفطرون مع بلادهم، وإن كانت بلادهم لا تعتمد على الرؤية وإنما على الحساب فعليهم أن يصوموا مع أقرب البلاد إليهم التي تعتمد على الرؤية. ما حكم من احتلم بالجماع وخرج منه مني وهو صائم؟ هذا لا يؤثر على صيامه، وإنما عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل ولا يؤثر على الصيام، لأنه لا فعل له في ذلك. يقول: الإنسان إذا أراد مغادرة مكة شرفها الله، هل يلزمه طواف وداع أم لا؟ العلماء رحمهم الله في طواف الوداع للعمرة قولان: قول بوجوبه وقول بعدم وجوبه. والذين قالوا بالوجوب قالوا: لو تركه فلا يلزمه دم، والكل متفقون على أنه قربة وعبادة لله جل وعلا. فينبغي لمن أراد مغادرة مكة حال تأديته حجا أو عمرة أن يطوف للوداع. يقول: صمنا في مصر يوم الخميس، وأفطرنا مع السعودية يوم الجمعة، وأفطرت مصر يوم السبت، وأنا أفطرت مع السعودية، فما الحكم؟ عليك قضاء يوم. تقول: أنا امرأة دخلت مكة محرمة وخلعت ملابس الإحرام التي اعتدت أنها ولم أطف ولم أسعى مدة شهرين، وماذا يترتب علي الآن؟ يجب عليك تأدية العمرة وهي الطواف والسعي والتقصير بعد السعي، وأنت في المدة مدة الشهرين على إحرامك، فأي محظور فعلتيه على إحرامك عليك فدية ذلك إن كان لا تعذر به بالجهل والنسيان. فلا يتحلل المرء من إحرامه بنية التحلل حتى يكمل أحكام النسك أو يكون محصرا، فله حكم المحصر. السؤال عن الطلاق ليس هنا، بل على السائل عن الطلاق مراجعة المحكمة. يقول: منزل أختي مبني من البنك بفائدة ربا، وزوجها لا يصلي إلا الجمعة، وأختي غير متحجبة، فهل أصلها وأزورها؟ وهل علي شيء إذا دخلت مكان مبني بالربا؟ أولا، إذا كانت أختك تصلي فعليك أن تزورها وتناصحها بالحجاب وفيما هي مقصرة فيه، لا تقطعها فيتسلط عليها الأشرار. صلها وزرها وانصحها بالالتزام بأحكام الشرع. وزوجها التارك للصلوات والعياذ بالله لا يصلي إلا الجمعة، هذا في حكم الكافر والعياذ بالله، إن كان يعلم وفي بلاد المسلمين فهو في حكم الكافر والعياذ بالله. لا يجوز لها هي أن تبقى معه إن كان لا يصلي إلا الجمعة وهي تصلي، فهي تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا يجوز أن تبقى في عصمة كافر. يقول: بعض أقاربي يعلقون الصور في بيوتهم وتماثيل، فهل علي شيء إذا دخلت بيوتهم علما بأنني نصحتهم ولم ينفع معهم النصح؟ وكذلك إذا كانوا الذين يرتكبون الفواحش، إذا دخلت بيوتهم فانصحهم عن المحرم من تعليق الصور وغير ذلك، ولا حرج عليك في دخول البيوت مع النصيحة وبيان أن هذا محرم ولا يجوز. تقول: أبي طلق أمي منذ كنت صغيرة ولم ينفق علي درهما واحدا رغم حاجتي الشديدة ورغم قدرته، ولا يزرني إلا في السنة مرة، فهل علي إثم إذا لم أصله ولم أزره وأسأل عنه علما بأنني في بيت أعيش مع أمي والمسافة بيني وبينه بعيدة جدا؟ لا يلزمك زيارته في مكان بعيد، وإنما يحسن السؤال عنه والاتصال به والتسامح عن تقصيره نحوك، وعليك أنت أن تجتهدي في بره والإحسان إليه، لأن له حق الأبوة، والوالدان لهما حق، وإن قطع وإن جفى فلهما حق، فقومي أنت بالحق الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك. يقول: يوجد عندنا في البلد اختلاف حول بعض الناس مع بعضهم، بعضهم يريد أن يبني مسجد والآخر يريد أن يبني معهد ديني على جزء من أرض المقبرة ويكون المبنى داخل المقبرة. لا يجوز لا بناء المسجد ولا المعهد الديني داخل المقبرة على جزء من المقبرة، وإنما المقبرة للمقابر، ولا يجوز أن يبنى فيها مشاريع، لا مساجد ولا غيرها. وإذا بني المسجد داخل المقبرة فلا تصح الصلاة فيه بل يجب هدمه. وكذلك لا يجوز أن يبنى عليه معهد ما دام أنه أرض المقبرة، فتبقى للمقبرة ولا يبنى عليها معهد ولا غيره. يقول: نعمل توضيح النصاب من الورق الريال السعودي، هو ما قيمته 56 ريالا بالفضة، هذا النصاب. يقول: كنت أعمل في أوروبا في وقت ما في شركة لأحد العرب المسلمين، وهو شاب لا يصلي ويبيع الخمر ويبيع لحم الخنزير، وكنت أشترك في ذلك. ما حكم الشرع في الراتب الذي كنت أخذه منه؟ عليك التوبة والندم على ما فرط منك والعزم على أن لا تعود، وإذا تبت توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليك. الأمل فسوف يعلمون. هذه السورة تسمى سورة الحجر لأنه ذكر فيها، وهي مكية بالاتفاق، أي أنها نزلت بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قوله جل وعلا: ألف لام راء. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، في أول البقرة وأول آل عمران وأول الأعراف وأول يونس وهود ويوسف والرعد والحجر وإبراهيم قبلها. وذكرنا أن للعلماء رحمهم الله فيها قولان، أحدهما المروي عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، ومروي عن كثير من أئمة الحديث من السلف، لأنهم يقولون الله أعلم بمراده بذلك. والله جل وعلا أراد بذلك سرا لا أراد بها ذلك شيئا لا نعلمه. وقال بعضهم: لله جل وعلا في كل كتاب أنزله سر، وهذا من سره في القرآن الذي لا يعلمه إلا هو. وهذا القول أسلم. القول الآخر أنهم قالوا: لابد أن نتلمس لها معنى، فهل هي لأسماء السور أو هي يستنتج منها اسم الله الأعظم لكن لا ندري كيف تركيبه، أم هي كل حرف يرمز إلى اسم مقصود أو إلى اسم من أسماء الله جل وعلا؟ أو هي لغير ذلك؟ أقوال كثيرة. الكتاب، تلك إشارة، والمشار إليه أهو ما في هذه السورة من الآيات العظم أم الإشارة إلى آيات القرآن كله؟ تلك آيات الكتاب. المراد بالكتاب قيل القرآن وقيل جنس الكتاب، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا مرادا بها الجنس. وقيل المراد بها التوراة، ولم يتقدم ذكر لذلك حتى يراد به التوراة وحدها. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قد يقول قائل لا يصح أن يراد بالكتاب القرآن وقد عطف عليه بقوله جل وعلا وقرآن مبين، ونقول لا منافات، ممكن أن يراد به الكتاب القرآن ويعطف عليه القرآن وعطف باسم مغاير، وقرآن مبين التنكير هنا للتفخيم والتعظيم، فالتنكير يأتي لمعان كثيرة ومنها التفخيم والتعظيم، فنكر هنا وقرآن مبين للتعظيم والتفخيم. وقرآن مبين يعني بين واضح، بين الأحكام بأسلوب جلي واضح لا إشكال فيه بحمد الله. ربما يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا، رب بالتخفيف ربما، وربما بالتشديد والتثقيل، وهما قراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع. فقراءة نافع وعاصم بالتخفيف ربما، وبقية القراء السبعة قرأوا بالتشديد والتثقيل، ربما يود الذين كفروا، ورب يجاء بها للتقليل. قال بعض العلماء واحيانا يؤتى بها للتكثير، ربما رب ودخلت عليها ما رب ربما ربما. وهنا يجوز أن يراد بها التكثير في أن الكفار في كثير من المواقف يتمنون أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا أسلموا عند الاحترار، وفي القبر حينما يعاينون العذاب، وفي عرصات القيامة، وعند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وعند إخراج المؤمنين الذين دخلوا النار بذنوبهم عندما إخراجهم منها إلى الجنة في مواطن كثيرة، فيكون مرادا بها التكثير. ويجوز أن يراد بها التقليل، أنهم في مواطن قليلة يتمنون أن يكونوا مسلمين، وفي كثير من المواطن يكونون مشغولين بأنواع العذاب التي لا تمكنهم من مودة ذلك. في كثير من الأحيان يكونون معذبين ليس عندهم وقت ولا مجال للتمني لما هم مشغولين فيه من العذاب والعياذ بالله، فيكون تمنيهم الإسلام في وقت قليل. ومتى يتمنون؟ قال بعض المفسرين عندما يخرج الله جل وعلا عصاة المؤمنين من النار ليدخلهم الجنة يتمنون في ذلك الوقت أن كانوا مسلمين من أجل أن يخرجوا من النار كما خرج العصاة من المسلمين. وذلك أنه كما رؤيا أن من لم يعفو الله جل وعلا عنه من عصاة المسلمين فيدخلهم النار يعذبون لمعاصيهم، فيمكثون ما شاء الله أن يمكثوا في النار تطهيرا لهم. فعند ذلك يقول الكفار لهؤلاء المسلمين: ماذا نفعكم إسلامكم؟ وماذا نفعكم توحيدكم وإفرادكم الله بالعبادة؟ ألستم معنا الآن في النار؟ لا ميزة بيننا وبينكم. فعند ذلك غار الله جل وعلا لهؤلاء الموحدين فيأمر بخروج كل موحد من النار. فعند ذلك يتمنى الكفار في ذلك الوقت أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا من النار. وقيل إن هذا التمني يتمنونه حين حال الموت، حينما يعاينون ملائكة العذاب، وحينما لا ينفع نفسا إيمانها، لأن المرء إذا احتضر عرف حاله. إن كان مؤمنا رأى ملائكة الرحمة حوله حضروا لقبض روحه، وإن كان كافرا فاجرا والعياذ بالله حضر ملائكة العذاب. فإذا رأى ملائكة العذاب قد حضروا لقبض روحه واستلامها من ملك الموت تمنى وود أن لو كان مسلما، لكن لا ينفعه ذلك. والأصل في رب أن تدخل على الماضي، رب ود كذا، أو رب أو ربما حضر أو مضى للفعل الماضي ودخلت هنا على فعل المضارع، فلماذا؟ قال العلماء رحمهم الله: السر في هذا أن أخبار الله جل وعلا وإن كانت للمستقبل فإنها لتحقق وقوعها في حكم الماضي والمسلم به. فيود ربما يود في المستقبل، لكن لتحقق وقوعه أجري مجرى الحكم حكم الفعل الماضي، كأن هذا الشيء قد حصل لأنه متحقق الوقوع التمني. وهذا التمني لا ينفعه لهم شيئا ولا يستفيدون منه، وإنما زيادة في الحسرة والندامة أن ما بينكم وبين الرحمة والنجاة من العذاب إلا أن لو أسلمتم، فعند ذلك يتمنون الإسلام ولا ينفعهم هذا التمني. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني في الدنيا يتمنون أنهم ليتهم صاروا مسلمين في الدنيا، يقول الله جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم بمعنى اتركهم، لن يستجيبوا لك ولا فائدة في دعوة هؤلاء، فاتركهم على ما هم عليه. قال المفسرون رحمهم الله: هذه الآية قبل نزول آية السيف، وآية السيف ليست آية واحدة، وإنما هي الأمر بالقتال، الأمر بقتال الكفار، لأن الأمر بالقتال جاء على مراتب. أولا الأمر بقتال من قاتل، ثم جاء الأمر بقتال الكفار قاطبة، فسمى المفسرون رحمهم الله الأمر بقتال الكفار قاطبة سمى آية السيف، الأوامر النادرة في القتال. يعني هذه الآية نزلت بمكة، يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ذرهم، ذر كفار قريش يأكلوا ويتمتعوا. ثم نزل الأمر بقتالهم، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله جل وعلا عليهم في مواطن كثيرة، وأهمها وأولها معركة بدر الكبرى الفاصلة التي فصل الله بها بين الحق والباطل، ونصر أولياءه مع قلة عددهم، وخذل أعداءه مع كثرة العدد وقوة العدة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. يأكلوا، أولا ذرهم هذا تهديد وتوعد، اترك هؤلاء، توعد لهم شديد وتخويف لهم إن كان لهم قلوب تدرك. اتركهم على ماذا؟ يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. دعهم في هذا الشيء، وما هي؟ ثلاثة أفعال: يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ثم جاء وعيد شديد وتهديد بعده: فسوف يعلمون، سوف يرون العذاب ويشاهدونه حينما يحل بهم. قال بعض المفسرين رحمهم الله: متعة أو تمتع بين تهديدين لا خير فيها، يأكل ويتمتع ويلهم الأمل. تقدم تهديد وهو دعهم، ذرهم، والتهديد الأخير فسوف يعلمون. والأفعال الثلاثة يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل مجزومة على أنها جواب الأمر ذرهم. إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم خبر من الله جل وعلا بأن كل أمة وكل أهل قرية وكل قوم أهلكوا إنما أهلكوا بأجل قدر لهم في اللوح المحفوظ قدر في الأجل في السابق حينما خلق الله القلم وقال له اكتب فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة. فالامم المكذبة والتي نزل عليها العذاب من الله جل وعلا قد علم الله جل وعلا تكذيبهم ازلا في السابق وحدد الوقت الذي ينزل عليهم فيه العذاب لأجل مسمى. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم يعني بأجل معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ. والمراد تعميم القرى ما أهلكنا من قرية عامة ليس المراد بها قرية خاصة وإنما هي عامة عموم القرى المهلكة إلا ولها كتاب معلوم. ولها الواو هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بواو الحال ولها كتاب معلوم وهذه والجملة بعدها تكون حالا الجملة تكون حال وهي الفارقة هذه الواو بين الجملة الواقعة صفة والجملة الواقعة حال. قال العلماء رحمهم الله الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال هذه قاعدة غالبية. هنا خرجت هذه عن القاعدة من قرية قرية نكرة فكان المفروض أن الجملة التي بعدها تكون صفة لا حال ولكن دخول الواو عليها يرجح انها حال وليست بصفة يعني ليست الجملة صفة لقرية وانما هي حال منها. قالوا لانها قد صارت بما فيها من العموم في حكم الموصوفة يعني قرية ليس المراد بها قرية مخصصة وإنما هي عامة، فكونها عامة صارت في حكم الموصوفة فسوغ مجيء الحال منها، يعني عامة يعني لا يخرج منها شيء، قد صارت بما فيها من العموم في حكم الموصوفة. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما تسبق من أمة أجلها، لا يأتي العذاب قبل وقت الأجل، كما أن العذاب لا يتأخر أبدا عن وقت الأجل. وما المراد بهذا؟ لما مناسبته للآية قبلها أن كفار قريش كثيرا ما استعجلوا العذاب وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنزال العذاب إن استطاع ذلك، فالله جل وعلا يقول بأن العذاب لا ينزل بالأمة إذا طلبته، وإذا طلبته ثم تأخر معناه أنه لا يأتيها العذاب، لا، فالعذاب له وقت محدد مؤجل مبين مرسوم في اللوح المحفوظ متى ينزل العذاب بهؤلاء. والله جل وعلا قد يؤخر نزول العذاب على قوم لحكمة عظيمة، ولعل من ضمن المقصود قد يكون هذا المجرم الطاغية له ذرية صالحة فيستخرجهم الله جل وعلا من صلبه قبل أن يعذبه وقبل أن ينزل به العذاب، فهو جل وعلا كل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء مقدر، فليس معنى ذلك أن الأمة إذا استعجلت العذاب ثم ما نزل عليهم العذاب أنه لا عذاب، لأن كفار قريش كما قص الله جل وعلا علينا عنهم أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا استعجال للعذاب، وطلبوه أكثر من مرة من الرسول صلى الله عليه وسلم في ظنهم أنهم يعجزون الرسول صلى الله عليه وسلم باستعجالهم العذاب، فالله جل وعلا يقول وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها، ما تسبق من أمة أجلها، لا يحصل السبق ولا يتعجل العذاب قبل وقته أبدا. وما يستأخرون يعني ما يتأخرون، ولم يقل جل وعلا وما يتأخر، وإنما قال وما يستأخرون في صفة العاقل باعتبار أهل القرية، يعني ما يستأخرون، ما يستأخر تعذيبهم عن وقته. وما يستأخرون، فكل شيء بأجل وقدر، فلا ييأس المؤمن إذا رأى الله جل وعلا يمهل للظالم ولا يستعجله بالعقوبة، فالله جل وعلا كل شيء عنده بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر. يقول جل وعلا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما توعد الله جل وعلا الكفار وبين أن تعذيبهم له أجل محدد سيأتي متى ما أراده الله جل وعلا، بين جل وعلا شيئا من تعنت الكفار، تعنتهم الشديد وتحكمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وسخريتهم به، يسخرون به وهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وأعقل الناس وأعلم الناس، وما من صفة يمكن أن يتصف بها مخلوق صفة كمال إلا والرسول صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفى والأكمل منها صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الصبر والتحمل في ذات الله جل وعلا، شديد الصبر، وبهذا نال ما ناله من المنزلة عند الله جل وعلا، هو أفضل الخلق لصفاته الحميدة عليه الصلاة والسلام. ما ظنك لو يقال لواحد منا يا فلان يا مجنون، ماذا يقول؟ ألا يثور وينزعج وهو عليه